أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في الشكل الأول من أشكال القياس الأربعة. الشكل الأول، وصلنا إلى قول الشيخ الرئيس: بل في الكيفية والكمية وعلى الاستثناء المذكور. كان الكلام في أنه النتيجة في القياس تتبع أخص المقدمتين، لكن حسب كلام الشيخ الرئيس ليس في كل الحالات أو في كل شيء تتبع أخص المقدمتين. يعني أخص المقدمتين يعني إذا كانت الصغرى أو الكبرى أي واحدة منها جزئية النتيجة راح تكون جزئية، إذا كانت أي واحدة منها سالبة تكون النتيجة سالبة، دائما النتيجة تتبع أخص المقدمتين. الشيخ الرئيس يقول هذا ليس كلام مطلق في كل الحالات، يقول بل في الكيفية والكمية تتبع أخص المقدمتين، ليس في الجهة وإنما في الكيفية والكمية، في الإيجاب والسلب والسلب والجزئية والكلية، وعلى الاستثناء المذكور، يعني باستثناء بعض الحالات. بعض الحالات لا تتبع في الكمية، أو عفوا في الكيفية لا تتبع أخص المقدمتين. يقول المحقق طوسي: أي ليس الأمر كما ذهبوا إليه من أن النتيجة تتبع أخص المقدمتين، بل في كل شيء، عفوا في كل شيء، بل إنما تتبعها في الكيفية والكمية دون الجهة. وعلى الاستثناء المذكور في الكيفية، يعني بعض الحالات في الكيفية لا تتبع أخص المقدمتين وإنما تتبع الكبرى، وهو أنها في الممكنات والوجوديات لا تتبع أخص المقدمتين في السلب بل تتبع الكبرى. هاي بعد نرجع كون إلى الاختلاطات الثلاثة اللي يذكر بها جهة القضية. يعني دائما التفصيل أو التعقيد يكون القياس اللي يحصل بين الجهات. وفي منطق الشيخ المظفر لم يتطرق إلى هذا المبحث، فاكتفى ببحث الكيفية والكمية، الإيجاب والسلب والكلية والجزئية. واعلم أنه إذا كانت الصغرى الآن حالة من الحالات أو استثناء من الاستثناءات، راح يعطينا الشيخ الرئيس قضية مؤلفة وفق الشكل الأول، مطابقة لشروط الشكل الأول، من مقدمة من صغرى وكبرى، لكنها لا تكون منتجة. يعني من ناحية الكمية والكيفية صحيحة، مطابقة شروط الشكل الأول اللي هو إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، راح نعطينا قضية الصغرى موجبة والكبرى كلية، لكن مع ذلك لا تكون منتجة. لماذا؟ بسبب الجهة، هاتين الجهتين إذا اجتمعتا لا تكون يكون القياس منتجا. أي جهة؟ يقول واعلم أنه إذا كانت الصغرى ضرورية، ضرورية يعني مثلا على سبيل المثال يذكر مثال المحقق الطوسي: كل فلك متحرك بالضرورة، ضرورية، أو نقول كل إنسان حيوان بالضرورة، أي قضية من قضايا الضرورة، كل فلك متحرك بالضرورة مثلا. واعلم أنه إذا كانت الصغرى ضرورية والكبرى وجودية صرفة من جنس الوجودي، من جنس الوجودي، بمعنى ما دام الموضوع موصوفا بما وصف به. عندنا قضايا يكون المحمول مو ثابت لذات الموضوع، لا، المحمول ثابت لوصف الموضوع. يعني عندما نقول كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا، شنو معنى هذا الكلام؟ معناها أنه الوصف، حركة الأصابع ثابتة للإنسان لو لوصف الكاتب، لا، الإنسان بوصف الكاتب، الإنسان بوصف الكاتب، كل كاتب متحرك الأصابع لكن ما دام كاتبا. يعني إذا زال وصف الكتابة عنه بعد زال المحمول، لم يثبت له المحمول، المحمول ثابت مو لذات الموضوع وإنما لوصف الموضوع. طبعا في منطق الشيخ المظفر هذا النوع من القضية اللي هي ثابتة لوصف الموضوع مو لذات الموضوع، مو دائما، لا دائما، هاي يسميها العرفية الخاصة، العرفية الخاصة اللي يكون بها المحمول دائما أو يكون وصفا أو ثابتا للموضوع ما دام متصفا بوصفه. يقول والكبرى وجودية صرفة، اللي قلنا في منطق الشيخ مظفر عبر عنها بالعرفية الخاصة، هنا يقول العرفية الوجودية. يعني تقريبا أحيانا تختلف التسمية تختلف، لكنه المعنى واحد، وجودية صرفة من جنس الوجودي، بمعنى ما دام الموضوع موصوفا بما وصف به. ما دام الموضوع، مو ما دام الموضوع موجودا، مو ما دام ذات الموضوع موجودا، لا، المحمول ثابت ما دام الموضوع موصوفا بما وصف به. زين، لم ينتظم منه قياس صادق المقدمات. هو يضرب مثال، كل متحرك متغير لا دائما بل ما دام متحركا. كل متحرك متغير لكن لا دائما، متى؟ ما دام متحركا، يعني ما دام وصف التحرك ثابت لذاته يثبت له التغير. إذا زال عن الذات وصف التحرك بعد ما يثبت التغير. كل متحرك متغير لا دائما، مو دائما ما دامت الذات، وإنما بل ما دام متحركا، ما دام الوصف الذات موجود، مو الذات موجودة. قلنا هاي بالقضايا المركبة في منطق الشيخ مظفر تسمى العرفية الخاصة. زين، هذه القضية اللي تتكون من ضرورية وعرفية خاصة لا تكون منتجة، رغم أنه هي مطابقة لشروط القياس. لماذا؟ يقول هسه راح يذكر، راح يبين السبب، لأن راح يؤدي إلى أنه القضية الصغرى ضرورية والقضية الكبرى ليست ضرورية، فراح يكون عندنا اضطراب وتناقض بين القضيتين. يقول لأن الكبرى يكون كاذبة، إذا كانت الصغرى صادقة بعد الكبرى تكون كاذبة، لأن إذا قلنا لا يمكن أن ينتج قياس. لماذا؟ يعني أحدهم أكو خلل في أحد القضيتين. لأن الكبرى يكون كاذبة، لأن إذا قلنا كل جيم باء بالضرورة، هاي الصغرى، الصغرى ضرورية، كل جيم باء بالضرورة، طبعا موجبة كلية. زين، ثم قلنا وكل باء فإنه يوصف بأنه ألف، يعني كل باء ألف، لكن شنو؟ نحو العرفية الوجودية الجهة مالتها، خلينا نسميها العرفية الخاصة. كل، لا، وكل باء فإنه يوصف بأنه ألف ما دام موصوفا بباء لا دائما. زين، يعني أيضا الكبرى أيضا موجبة كلية. إذا مطابقة الشروط، الشكل الأول إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، مع ذلك يقول هذه القضية لا تكون منتجة. لماذا؟ لأن الصغرى ضرورية والكبرى عرفية وجودية. حكمنا بأن كل ما يوصف بباء، يقول لا دائما، حكمنا بأن كل ما يوصف بباء إنما يوصف به وقتا ما. من نقول كل باء، كل باء يعني فإنه ألف، كل ما يوصف بباء يوصف به ماذا؟ وقتا ما، لا دائما. كل باء فإنه يوصف بأنه ألف، كل باء زين يوصف بأنه ألف، لكن مو دائما يوصف بأنه ألف، بل ما دام موصوفا بباء. يعني صفة الباء مثلا، يذكر مثال الشيخ الرئيس أو المحقق الطوسي في الشرح، ف يناقض هذا الكلام، يناقض الصغرى، الصغرى اللي هي كل جيم باء بالضرورة، يعني جيم أو باء ثابتة لجيم ماذا؟ بالضرورة. بينما في الكبرى لا، أصلا هي باء ليست ضرورية، وهو وصف ليس ضروري، وصف ليس دائمي، فكيف يثبت لجيم بالضرورة بالصغرى كل جيم باء بالضرورة؟ زين، بالكبرى لا، كل باء يوصف بأنه ألف لا دائما، بل ما دام موصوفا بباء، ما دام موصوفا بباء. إذن هو وصف باء، العبارة مال الكبرى، القضية الكبرى ماذا يشعر من يقول كل باء فإنه ألف ما دام موصوفا بباء لا دائما؟ يعني باء لا يوصف بأنه باء، يعني بصفته، الإنسان لا يوصف بأنه كاتب من ذاتياته، وإنما مجرد صفة قابلة للزوال. هذا يناقض الكبرى اللي هي يكون باء ثابتا بالضرورة لجيم. نذكر المثال، مثال المحقق الطوسي يقرب ربما الكلام، يقول كل فلك متحرك بالضرورة، هاي الصغرى ضرورية وموجبة كلية طبعا، كل فلك متحرك بالضرورة. الجيم خلينا نقول او الحد الاصغر الفلك، والحد الاكبر والحد الاوسط اللي هو باء المتحرك، كله فلك متحرك بالضروره. القضيه الكبرى وكل متحرك متغير لا دائما، كل متحرك متغير لا دائما. هسه هاي ايضا موجبه كليه، الباء هي متحرك نفس الحد الاوسط، والكبرى اللي هي الف متغير. زين نحذف الحد الاوسط متحرك والمتحرك، ايش راح تصير النتيجه؟ النتيجه بعد موجبه كليه تصير كل فلك متغير لا دائما. هذا المفروض النتيجه تصير كل فلك متغير لا دائما. زين لا دائما بل ما دام متحركا. كل فلك راح يصير شنو النتيجه؟ كل فلك متغير لا دائما بل ما دام متحركا. زين هاي النتيجه لو قارناها ويا الصغرى لكان اكو تناقض بين الامرين. النتيجه ماذا صارت لدينا؟ كل فلك متغير لا دائما بل ما دام متحركا. زين يعني التحرك مو دائمي إلى التحرك صفة قابلة للزوال إلى هاي بالنتيجة. تحرك صفة يعني ما دام متحركا، التحرك ليس دائميا له. لو كان التحرك ذاتي وضروري له كانت قضية ضرورية. زين هذا يناقض الصغرى اللي هو كل فلك متحرك بالضرورة وليست الحركة صفة طارئة عليه. كل فلك متحرك شنو؟ بالضرورة. مو كل فلك متغير ما دام متحركا، لا دائما بل ما دام متحركا. زين إذن كأنما الحركة مو دائمية، فهذا تناقض بين النتيجة والصغرى. ماذا سبب هذا التناقض؟ البعض قال لأن يعني الكبرى تكون كاذبة، بعض قال يعني كلام آخر. يقول إذن نرجع هاي كلام يعني المثال من المحقق الطوسي، يقول فإنه يوصف بأنه ألف ما دام موصوفا بباء لا دائما. حكمنا بأن كل ما يوصف بباء إنما يوصف به وقتا ما. لماذا؟ لأن هي عبارة، العبارة راح تكون لا دائما بل ما دام موصوفا بباء. زين يعني كأنما الوصف بباء مو وصف دائمي، لا دائما هو مكتوب بعد واضحة بالعبارة لا دائما بل ما دام موصوفا بباء. زين بينما بالصغرى احنا عندنا الوصف بباء وصف ضروري، كل جيم باء بالضرورة، فكيف يكون الاتصاف بباء غير دائمي؟ إنما يوصف به وقت، هاي النتيجة راح تكون إذن مناقضة للصغرى. إنما يوصف به وقتا ما لا دائما، وهذا خلاف الصغرى اللي هي يكون وصف بباء دائمي، فتتناقض النتيجة ويا الصغرى. بل يجب أن يكون الكبرى أعم من هذه ومن الضرورية. يعني الكبرى ينبغي أن تكون قابلة للوجهين، قابلة للدوام ولا دوام. لماذا؟ حتى تكون صادقة مع الصغرى. يعني إذا كانت قضية الكبرى تحتمل أنه الاتصاف بباء يكون دائمي وتحتمل أن يكون غير دائمي، حتى بعد تحتمل الوجهين وتصدق الصغرى. بل يجب أن يكون الكبرى أعم من هذه ومن الضرورية، أعم من الدائمية ومن اللا دوام أو والدوام، هذه هو من الضرورية وعم من الضرورية الصغرى حتى تكون قابلة للصدق مع الضرورية حتى يصدق، وحينئذ فإن نتيجتها تكون ضرورية. إذا كانت الكبرى أعم من الدوام واللا دوام النتيجة راح تكون شنو؟ ضرورية. لا يتبع الكبرى. لماذا؟ هاي أيضا مثال، يعني مثال أنه القضية هنا لم تتبع أيضا الكبرى وإنما اتبعت ماذا؟ الصغرى. هاي طبعا إذا قمنا بجعل الكبرى مو لا دائما وإنما تحتمل الدوام واللا دوام، يعني الاتصاف باء بألف قد يكون دائمي أو غير دائمي، هو كل باء إنما يوصف به أو كل باء ألف ما دام موصوفا بباء لا دائما. نحذف هاي، نغير بها بالكبرى، نعدل بها العبارة، نقول وكل باء يوصف بأنه ألف ما دام موصوفا بباء ونجعلها تقبل الوجهين، تقبل أن تكون دائما وتقبل أن تكون غير دائمية، دائمية أو غير دائمية، يعني الاتصاف باء بوصفها، بوصف الباء، يعني اتصاف الكاتب بوصف الكاتب، اتصاف الكاتب بوصف الكاتب أو الإنسان بوصف الكاتب، نحتمل أنه يكون هذا الاتصاف دائمي أو غير دائمي، يحتمل الوجهين. بهاي الحالة مع الصغرى، لو نجمعها هاي الكبرى مع الصغرى، راح تكون النتيجة ضرورية، تكون النتيجة ضرورية. خلينا نرجع لمثال المحقق الطوسي، يقول كل فلك متحرك بالضرورة، وكل متحرك متغير، نحذف لا دائما، وكل متحرك متغير، خلينا نقول ما دام متحركا، ماذا ستكون النتيجة؟ أن تكون النتيجة كل فلك متغير، ماكو لا دائما بعد، كل فلك متغير. زين، كل فلك متغير ماذا؟ بالضرورة، بالدوام، باللا دوام، باعتبار أنه الكبرى تحتمل الدوام، والدوام وعدم الدوام نقدر نقول دائما، باعتبار تحتمل الدوام، حذفنا لا دائما، راح تصير كل فلك متحرك بالضرورة، أو عفوا كل فلك متغير بالضرورة. كيف أصبحت ضرورية؟ لأنه الكبرى مسكوت عنها، مسكوت عنها، تقبل أن تكون دائمية وتكون غير دائمية، والدائمية تكون دائما متفقة مع الضرورية، دائما تكون متفقة مع الضرورية، لأن كل ضروري دائمي، فتصدق أن تكون ضرورية النتيجة. إذا النتيجة ماذا اتبعت؟ اتبعت الصغرى، إذا وجهناها بهذا التوجيه، وجهنا الكبرى بهذا التوجيه، إذا جعلناها شاملة أو تحتمل أن يكون وصف باء دائمي وغير دائمي، مو نقول لا دائما، لا، نحتمل أنه يكون دائم وغير دائم حتى يصدق، وحينئذ فإن نتيجتها يكون ضرورية لا يتبع الكبرى، وهذا أيضا استثناء، لأنه إحنا قلنا دائما النتيجة الجهة تتبع الكبرى، هذا استثناء، وإن هنا الجهة لما تبعت الصغرى، وإنما يكون ضرورية. لماذا تكون النتيجة ضرورية؟ يقول لأن جيم يدوم بدوام باء، فيدوم ألف بالضرورة. نأخذ عبارة المحقق الطوسي، يقول: أقول المراد أن الصغرى الضرورية والكبرى العرفية الوجودية، خلينا نقول عنها العرفية الخاصة اللي تكون الثبوت المحمول لا دائما للموضوع، وإنما ما دام الموضوع متصفا بوصفه وعنوانه، بوصفه وعنوانه. حركة الأصابع ليست دائمية، حركة الأصابع ثابتة للكاتب لا دائما، وإنما ما دام موصوفا بأنه كاتب. هذه عرفية وجودية. يقول المراد أن الصغرى الضرورية والكبرى العرفية الوجودية لا يمكن أن تصدق معا. مثاله أن نقول كل فلك متحرك بالضرورة، وكل متحرك متغير لا دائما، بل ما دام متحركا، هاي عرفية وجودية، لا دائما بل ما دام متحركا، راح تكون النتيجة كل فلك النتيجة راح تكون كل فلك متغير لا دائما بل ما دام متحركا. زين، واحنا فرضنا شنو؟ فرضنا انه كل فلك متحرك بالضرورة، والنتيجة تشعر بأنه، أو هي واضح منها، كل فلك متحرك لا دائما بل ما دام متحركا، كل فلك متغير لا دائما بل ما دام متحركا، يعني كأنما الحركة ليست دائمية له، ليس وصفا ثابتا له. يقول: وذلك لأن الكبرى تقتضي دوام الأكبر، لكن ماذا؟ الأكبر، حد الأكبر، يعني التغير، تقتضي دوام الأكبر، لكن بحسب وصف الأوسط ودوامه، بحسب وصف اتصاف الأوسط بوصفه وعنوانه، بحسب اتصاف الأوسط، حد الأوسط، بأنه متحرك، بحسب وصف الأوسط ولا دوامه بحسب ذاته، يعني بالقضية الكبرى المحمول ثابت للموضوع، مو ما دام ذات الموضوع موجود، وإنما ما دام وصف الموضوع موجودا. ألف ثابت لباء، أو الحد الأكبر ثابت للحد الأوسط، مو ما دام ذات الأوسط موجود، لا، وإنما ما دام متصفا بوصفه وعنوانه، ما دام متصف بأنه باء، ما دام الإنسان متصف بأنه كاتب، وهكذا. وذلك لأن الكبرى تقتضي دوامل أكبر. المن دوامل أكبر للأوسط، دوامل أكبر بحسب وصف الأوسط ولا دوامه بحسب ذاته، يعني ولا دوامل أكبر بحسب ذات الأوسط. فيلزم منه بعد شيء، يلزم من الكبرى، يلزم منه لا دوام الأوسط، الأوسط مو دائمي. هو أصلا بصريح العبارة، بصريح العبارة يقول كل ألف أو كل باء يوصف بأنه ألف لا دائما، لا دائما، لا دائما، باء لا يوصف بألف لا دائما، بل ما دام موصوفا بباء، ما دام موصوفا بباء. زين، لأن الوصف، عفوا، عبارة يقول وذلك أن الكبرى تقتضي دوام الأكبر بحسب وصف الأوسط ولا دوام بحسب ذاته، فيلزم منه لا دوام الأوسط أيضا بحسب ذاته، فيلزم منه لا دوام الأوسط أيضا بحسب ذاته، لأن الوصف لو كان دائما للذات والأكبر كان دائما للوصف، بعد راح تصير العبارة، فيلزم أن يكون الأكبر أيضا دائما للذات. بعد إذا كان الوصف الباء ثابت، نقول مثلا كل متحرك متغير لا دائما بل ما دام متحرك، خلينا ناخذ الأكبر، الحد الكبرى، هاي القضية الكبرى، لو كان التحرك ثابت ودائمي للحد الأوسط لباء، يقول لأن الوصف لو كان دائما للذات، زين، والأكبر، بعد الأكبر راح يصير دائمي لو مو دائمي، الأكبر بعد هو دائم ما دام الوصف، الوصف والوصف دائمي، التحرك دائمي للذات، بعد التغير يكون دائمي له، بعد التحرك دائمي دائما وأبدا للذات، فالتحرك التغير يكون دائمي أيضا له، بعد ماكو داعي يقول لا دائما. فيقول لأن الوصف لو كان دائما للذات اللي هو التحرك حد الأوسط، والأكبر كان دائما للوصف مثالنا التغير، ثبوت التغير للتحرك، راح يصير التحرك دائمي والتغير هم يصير دائمي، فيلزم أن يكون الأكبر أيضا دائما للذات، لأن الدائم للدائم يكون دائم، بعد ماكو داعي يقول لا دائما بل ما دام متحركا، هو صار دائمي بعد. زين، لكنه فرض لا دائما بحسب الذات، وهذا خلف. يعني أعتقد ببعض التأمل تكون واضحة أنه القضية الكبرى ثبوت الحد الأكبر للأوساط أو ثبوت التغير للمتحرك مشروط، مشروط أنه وصف التحرك يكون ثابت، يقول ثبوت التغير للتحرك مو دائمي، ليس دائميا، وإنما ما دام متصفا بالتحرك، هذا معناه أنه الاتصاف بالتحرك هو ليس دائمي وليس ضروري، وإنما هو شيء وقتي. وإحنا هذه النتيجة، نتيجة الكبرى والصغرى راح تكون أيضا غير دائمية وتخالف الصغرى. وهذا خلف. فظهر أن الكبرى في هذا المثال تقتضي أن كل ما يوصف بأنه متحرك فإن هذا الوصف له يكون لا دائما. زين، هذا بعد مقتضى القضية، اللي القضية الكبرى، كل ما يوصف بأنه متحرك فإن هذا الوصف له شنو؟ يكون لا دائما. والصغرى المشتمل على أن الفلك يوصف بأنه متحرك ماذا؟ دائما. شلون دائما؟ ضروري، والضروري تقتضي الدوام. والصغرى المشتمل على أن الفلك شنو؟ كل فلك متحرك بالضرورة، يعني صفة التحرك ثابتة للفلك المن بالضرورة. وبالكبرى شي يقول، يقول هو التحرك مو دائمي، وإنما فد وصف، وصف إذا ثبت الوصف يثبت للتغير، إذا هذا الوصف ما ثبت ما يثبت للتغير. فظهر أن الكبرى في هذا المثال تقتضي أن كل ما يوصف بأنه متحرك فإن هذا الوصف يكون لا دائما. والصغرى المشتمل على أن الفلك يوصف بأنه متحرك دائما تقتضي، ماذا تقتضي الصغرى؟ تقتضي أن بعض ما يوصف بأنه متحرك اللي هو الفلك يوصف بأنه متحرك، بعض ما يوصف بأنه متحرك فهذا الوصف له يكون دائما، طبعا هو ضروري والضروري يقتضي الدوام فيكون دائما. زين، والدائم بعد يناقض اللا دائم، وهذا مناقض للأول. ف
فإذا لا ينتظم منهما قياس صادق المقدمات والتعليل الصحيح. خلي نذكر قبل نكمل التعليل الصحيح، خلي نذكر في قضية صغرى ضرورية وكبرى، يعني نؤلف مثالا، لكن راح نؤلف مثال الكبرى بكاذبة مو صادقة، قضية كبرى كاذبة. لنقل إنه كل إنسان حيوان بالضرورة، هاي صغرى ضرورية، كل إنسان حيوان بالضرورة. خلنا نأتي بقضية عرفية كبرى، لكن راح نأتي بها كاذبة حتى يعني يتبين. إحنا أهم شيء نريد نبين إنه كيف النتيجة تتحول إلى شيء غير ضروري. هسا كل إنسان حيوان بالضرورة، هاي بعد واضحة قضية ضرورية. الكبرى لنقول وكل حيوان متنفس لا بالضرورة أو لا دائما، خلينا نقول لا دائما، كل حيوان متنفس لا دائما بل ما دام حيوانا، كل حيوان متنفس لا دائما بل ما دام حيوانا. إيش راح يصير النتيجة؟ نحذف الحد الأوسط، راح تكون كل إنسان متنفس لا دائما بل ما دام حيوانا. زين، يعني مو دائما إنسان متنفس، ما دام يتصف بالحيوان مو دائمي، مو شيء دائمي له. واحنا بالقضية الصغرى ماذا قلنا؟ كل إنسان حيوان بالضرورة. بالنتيجة كل إنسان متنفس لا بالضرورة أو لا دائما بل ما دام حيوانا، كأنما مسبقا احنا نقول انه هاي الصفة مو دائمية له. صار عندنا اختلاف المقدمة الضرورية مع النتيجة اللي هي لا دائمية، رغم انه الصغرى الضرورية تقتضي الدوام، الضرورة تقتضي الدوام قطعا، الضرورية دائمية ولكن النتيجة لا دائمية. فحتى نتخلص من أو حتى يكون القياس منتج، لازم نفرض الكبرى تحتمل الدوام ولا دوام، لا نقول لا دائما، نقول مثلا وكل حيوان متنفس ما دام حيوانا. هسه هل هو الحيوانية ثابتة له دائما غير ثابتة له دائما؟ نغض النظر، نتقبل الوجهين، فراح تصير كل إنسان متنفس ما دام حيوانا صحيحة دائما، دائما باعتبار أو بالضرورة، تكون بالضرورة كل إنسان متنفس ما دام حيوانا بالضرورة، لأنه هي الكبرى تقبل الوجهين، تقبل الدوام ولا دوام. يقول زين هسه الآن لكون هذا التأليف ليس بقياس، وهو بوقوع التناقض فيه، والتعليل الصحيح لكون هذا التأليف ليس بقياس هو بوقوع التناقض فيهما. وأما التعليل بكذب الكبرى، البعض ماذا قال؟ قال هذا القياس لماذا لا ينتج؟ مو بسبب التناقض بين الصغرى وبين النتيجة، لا، بسبب كذب الكبرى، الكبرى تكون كاذبة فلا يكون منتج، كما يقتضيه قول الشيخ حين قال لأن الكبرى قد تكون كاذبة، هاي اعتبر عدم الإنتاج بسبب كذب الكبرى. يقول يستقيم هذا الرأي أيضا على وجه، وهو أن الصغرى لما وضعت قبل الكبرى على أنها صادقة ثم أتبعت بكبرى تناقضها، علم أنها هي الكاذبة، لأن المناقض لما فرض صادقا يكون لا محالة كاذبا. طبعا تناقض بين الصغرى والكبرى، التناقض يقتضي أن يكون إحدى القضيتين كاذبة، بما أنه إحنا وضعنا الصغرى كقياس ونفترض أنه هو صادق، فينبغي أن تكون الكبرى، النقيضها الكبرى تكون كاذبة، علم أنها هي الكاذبة لأن المناقض لما فرض صادقا يكون لا محالة كاذبا. وقد صرح الشيخ في بعض كتبه بهذا الوجه، وما ذهب إليه زين صاحب البصائر أحد المناطق قال بأن السبب ليس كذب الكبرى، وما ذهب إليه صاحب البصائر وهو أن التعليل ينبغي أن يكون إما بكذب الكبرى وإما باختلاف الأوسط، باختلاف الأوسط يعني الحد الأوسط في القضيتين مختلف، المتحرك مال الصغرى مو نفس المتحرك مال الكبرى، يختلف متحرك الصغرى، يعني ليس نفسه هو المقصود بالكبرى، لذلك لا تكون القضية منتجة، وهو أن التعليل ينبغي أن يكون إما بكذب الكبرى وإما باختلاف الأوسط الذي يخرج القياس عن أن يكون قياسا. شلون يختلف الحد الأوسط في مثالنا مثل المتحرك في الصغرى يختلف عن المتحرك في الكبرى؟ لأن
إذا جعلنا اللا دائم في الكبرى جزءا من الموضوع حتى يصير القضية الكبرى، يعني كل متحرك لا دائما فهو متغير، لم يكن الكبرى كاذبة بل كان الأوسط مختلفا. يعني هاي عبارة لا دائما، كل متحرك متغير لا دائما، يقول خلي لا دائما نخليها جزء من الموضوع، تصير كل متحرك لا دائما، يعني كل شيء حركته غير دائمية يكون متغير، لكن تغيره ما دام متحرك، تغيره مو ثابت بل ما دام متحرك. زين، هذا كل متحرك لا دائما بعد اختلف عن القضية الصغرى، لأن الصغرى تقول كل فلك متحرك يعني يقتضي المتحرك دائما، يعني صارت الصغرى المتحرك دائما والكبرى المتحرك لا دائما، اختلف الحد الأوسط مو نفسه، اختلف. فيقول لأن إذا جعلنا اللا دائم في الكبرى جزءا من الموضوع حتى يصير القضية كل متحرك لا دائما فهو متغير، المتحرك لا دائما متغير، لكن شنو متغير؟ ما دام متصفا متحرك لا دائما بالكبرى، الصغرى بعد يقتضي المتحرك دائما، لم يكن الكبرى كاذبة بل كان الأوسط مختلفا. فليس بشيء، شنو ليس بشيء؟ يقول هذا الرأي ليس بشيء، مال أنه سبب عدم الإنتاج لأنه الحد الأوسط يختلف، يقول هذا ليس بشيء، وذلك لأن هذا التقدير يخرج اللا دائم عن أن يكون جهة. بعد إذا جعلنا اللا دائم جزء من الموضوع، بعد هذا اللا دائم لا تكون جهة للقضية، وإحنا افترضنا القضية عرفية خاصة أو عرفية وجودية، بل كان يخرج اللا دائم عن أن يكون جهة والقضية عن أن تكون عرفية، وذلك غير ما نحن فيه. وعلى التقديرين، سواء قلنا بكذب الكبرى أو قلنا بأنه اختلاف الحد الأوسط، فإن هذا التأليف ليس بقياس لأنه ليس بمنتج. طبعا القياس الغير المنتج ما يسمى قياس، يسمى عقيما كما مر سابقا، والقياس المنتج فقط هو يسمى قياس لأنه ليس بمنتج. قوله قول الشيخ الرئيس بل يجب أن يكون الكبرى أعم، هاي أيضا بيناها، يقول إنه الكبرى ينبغي لا تكون لا دائما، لا تقبل الدوام ولا دوام، حتى تتقبل الصغرى، الصغرى اللي هي ضرورية والضرورية يعني دائمية، تتقبل الوجهين الدوام ولا دوام، يجب أن يكون الكبرى أعم، أي إذا كانت الكبرى عرفية مطلقة مو عرفية خاصة. عرفية طبعا الشيخ الرئيس في كتاب الشيخ المضافة يسميه عرفية خاصة، هنا الشيخ الرئيس يقول عرفية وجودية، العرفية خاصة أي إذا كانت الكبرى عرفية مطلقة محتملة للدوام ولا دوام، فالواجب أن يحمل مع الصغرى الضرورية على الدوام، اعتبار الصغرى الضرورية أكيد دائمية، ضرورية فهي دائمية ليمكن، والكبرى تحتمل الدوام فيكون النتيجة أنه دائمية ليمكن اجتماعهما على الصدق، وحينئذ يصير الاقتران من ضرورية ودائمة. لماذا دائمة؟ الكبرى تحتمل الدوام ولا دوام، فنعتبر ضرورية مع دائمة لأن تقبل الدوام وتنتج دائمة. قال الشيخ وحينئذ فإن نتيجتها تكون ضرورية. لماذا لم يقل دائمية؟ قال ضرورية، لأنه لم يعتبر الفرق بين الضرورة والدوام ها هنا، فإن اعتبار الفرق يقتضي كون النتيجة ضرورية إذا كانت الكبرى ضرورية بحسب الوصف ولا ضرورية بحسب الذات، وتكون النتيجة دائمة ودائمة إذا كانت دائمة بحسب الوصف ولا دائمة بحسب الذات. قال وهذا أيضا استثناء، يعني هذا شنو استثناء؟ يعني هو ذكر بعض القضايا تكون الجهة تابعة كل القضايا تقريبا عموما قضايا تابعة الجهة للكبرى، قضايا تابعة للكبرى إلا باستثناء بعض الحالات تكون الجهة تابعة للصغرى، هذه واحدة من موارد الاستثناء. وهذا أيضا استثناء، وذلك لأن النتيجة تخالف الكبرى في الجهة، والشيخ استثنى موضعين وينبغي أن يلحق بها موضع آخر لم يذكر الشيخ الرئيس، وهو أن يكون الكبرى وحدها وصفية، فقط الكبرى وصفية، فإن النتيجة لا تكون وصفية، يعني ما دام وصف الموضوع موجودا لا تكون النتيجة وصفية، وذلك لأن الوصف إذا اختص بإحدى المقدمتين سقط اعتباره في النتيجة، بعد ما نقدر نعمم الحكم على الصغرى، كما إذا قلنا كل متحرك متغير ما دام متحركا، بعد وصفية ما دام وصف الموضوع موجودا كل متحرك متغير ما دام متحركا،
زين هاي الصغرى والكبرى وكل متغير جسم، وكل متغير جسم أو قلنا لا نستطيع أن نقول كل كل متحرك أو عفوا نعم نحذف الحد الأوسط، لا نستطيع أن نقول كل متحرك جسم، لكن ما دام متحركا، ما دام متصفا بأنه متحرك، هذا كلام يكون غير صحيح، فلا نستطيع أن نتبع تكون النتيجة وصفية. أو قلنا كل إنسان نائم، كل إنسان نائم وكل نائم ساكن ما دام نائما، هذه قضية وصفية، ساكن ما دام، لا نستطيع أن نقول كل إنسان ساكن، لا نستطيع أن نقول نعم كل إنسان ساكن ما دام نائما، فإن النتيجة فيهما لا يكون تكون وصفية. أما إذا كانتا وصفيتين فالنتيجة وصفية مثلهما، كانتا وصفيتين شنو؟ الصغرى والكبرى، إذا كلا القضيتين وصفيتين بعد تكون النتيجة وصفية، صير واضحة، فالنتيجة تكون وصفية مثلهما. ففي المثال الثاني من هذين المثالين لا تكون النتيجة تابعة للكبرى. زين، واعلم أن مخالفة النتيجة للكبرى وإن كانت تقع في مواضع كثيرة بحسب اختلاطات الجهات المذكورة، إلا أن جميعها يرجع إلى هذه المواضع الثلاثة، ومن ضبط هذه الأصول التي ذكرناها فقد يقدر على معرفة جميعها مفصلا إن ساعده التوفيق، والله المستعان. زين، ما هي الموارد الثلاثة الاستثناءات اللي ذكرها الشيخ رئيس؟ لو رجعنا قليلا بعبارات الشيخ الرئيس، بس في هذا الكتاب الطبعة صفحة 249، يقول في آخر سطر: فتكون إذن النتيجة في كيفيتها وجهتها تابعة للكبرى في كل موضع من قياسات هذا الشكل، إلا طبعا إلا موجودة في صفحة 250 في هذه الطبعة، إلا إذا كانت الصغرى ممكنة خاصة والكبرى وجودية فإن النتيجة ممكنة خاصة، هذا استثناء الأول، أو الصغرى مطلقة، صار كلام بعد بالمثال الثاني، المثال الثاني قال مو استثناء، المهم هذه هذا استثناء. الاستثناء الثاني اللي ذكره هسه الشيخ الرئيس اللي هي إذا كانت الصغرى ضرورية والكبرى عرفية، عرفية خاصة أو عرفية وجودية، هذا الاستثناء الثاني. الاستثناء الثالث اللي ذكره المفروض المحقق الطوسي اللي هي قال إذا كانت الكبرى وصفية، فقط الكبرى وصفية، فهذا أيضا لا يكون القياس، يعني لا يتبع الجهة، لا تتبع الكبرى في هذه الموارد الثلاثة. الآن وصلنا إن شاء الله إلى الشكل الثاني، أشار إلى الشكل الثاني من أشكال القياس الأربعة. طبعا الشكل الثاني أبعد عن مقتضى الطبع، ولذلك راح يدخل يعني في أثناء الشرح شروط الشكل الثاني وضروب المنتجة البرهنة والاستدلال على صحة كل ضرب، حتى في منطق الشيخ المظفر، في منطق الشيخ المظفر يذكر أنه الضرب الأول الضروب المنتجة أربعة للشكل الثاني، فكل ضرب يستدل على صحته، لماذا؟ لأن هو نوعا ما بعيد عن مقتضى الطبع، مو واضح وبديهي، يحتاج إلى استدلال على صحة ضروبة المنتجة. هذا نترك إن شاء الله الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.